اليوم إن شاء الله من الكلام على مسألة النشوز. كتاب الصداق باب النشوز، كتاب الصداق باب النشوز، نشوز المرأة. شوف هو تأسيس المسألة هنا يفهم فيها لما، لأنه إثبات النشوز يتبعه بعض الأحكام، لا نفقة لا مبيت، له الهجر، له التأديب، له الزجر في هذا الباب. يبقى إذا نحن نتكلم على مسألة أن الوصف لو انطبق، انطباق الوصف هنا يؤدي إلى يتبعه أحكام، هذه الأحكام أحكام مهمة جدا من الأحكام الأسرية. باب النشوز، إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز. هو النشوز، أصل النشوز هنا في هذا الباب هو أن المرأة لا تطيع زوجها، تعصيه، تتغير عليه، تتباطأ على ما أراد، هذه أصول في مسألة النشوز. طبعا هذا كل هذا في الأمور التي يجب عليها أن تكون أسرع ما تكون، أفضل ما تكون، لكن الأمور التي قد يكون الشرع معها فيها لا يدخل في هذا الباب. يعني هي لو لم تخدم في البيت أو لم تخدم والديه لا تكون ناشزا، لأنه لا يجب عليها. الآن أنا لا أتكلم على الإحسان وفضل التعامل، أتكلم على كيف تكون المرأة ناشزا. هو هنا المصنف يقول إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز بقول أو فعل وعظها، هو يريد أن التعامل مع المرأة على الترتيب الذي جاءت به الآية. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فجعلها مرتبة على العظة ثم الهجر في المضجع، لا في البيت إنه يترك البيت ويمشي، الهجر يكون في البيت لكن يكون في المضجع، والضرب، وهل له عدم الأخذ بالترتيب، وهل له أن يبدأ بالأعلى دون الأدنى، هذا الذي سنفصله في المسائل. فأمرته بالقول هو أن يكون من عادته إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابت خطابه بكلام جميل حسن، ثم صار بعد ذلك إذا دعاها لا تجيب بالتلبية، وإذا خطابها أو كلمها لا تجيب بكلام جميل. لو في الواقع هنا تعلم أنه إذا ناداها جعلت أذنا من طين وأذنا من عجين، كثير من النساء تفعل ذلك كأنها لا تسمع، هذا نشوز. وإذا لاطفها لا تبادله الملاطفة، هذا يعد نشوزا. لما؟ لأنه ليس نزولا تحت أمره في هذا الباب. هي مسائل حساسة، النساء لا يفهمن هذا الباب، لكن قد يكون دلالة من المرأة هذا أمر آخر، تتدلل على زوجها هذا أمر آخر، نتكلم على أنها تتغير عليه في المعاملة، تتغير عليه في المعاملة. ويكون أمارته بالفعل هو أن يكون من عادته إذا دعاها إلى الفراش أجابته باشة الوجه، باشة طلقة الوجه، ثم صارت بعد ذلك تأتيه متكرهة، أو كان من عادتها إذا دخل إليها قامت له وخدمته، ثم صارت لا تقوم له ولا تخدمه. هذا أيضا فيه نظر في هذا الباب، يعني هي ممكن نقول هي المسألة التي، حياكم الله جميعا، المسألة التي لابد أن نفهمها جيدا هو أن المرأة تتغير عن عادتها في التعامل معه، هذا التأصيل العام. يعني يعرف أن المرأة يعني إذا جاء زوجها استقبلته بالهشاشة والبشاشة وقبلته وأخذت ثيابه وجهزته وتركته بعد ذلك، إما يرتاح وإما أن تذهب تجهز له أغراض هو يريدها، فإن كان هذا هو العادة بينه وبينها، فلما جاء أهملته ولما طلب تركته فلم تسمع له، هذا نشوز، هذا نشوز. أو أنه كان إذا اتصل بها تسرع في الرد والإجابة، فإن طلب منها شيء تسرع في الفعل، فتغيرت عليه بأنه كلما اتصل بها لا ترد، إذا طلب شيئا أو أرسل رسالة للطلب تهملها ولا تقرأها، هذا نشوز، هذا نشوز. وبالفعل طبعا إذا كان قد دعاها للفراش لابد أن تكون على أجمل ما تكون وأفضل ما تكون من هيئة وأيضا روحا ونفسا وإقبالا على زوجها. فإن لم تفعل ذلك وفي كثير من الناس تقول طيب أنا أخشى من اللعن فتعطيه ما أراد على كره نفسه، وهذا طبعا أشق من السكاكين على 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 الإنسان، فإن كان هذا أيضا يعد من النشوز. فإن كان النشوز بالقول أو بالفعل فإنه يتدرج معها في التأديب، يعظوها أولا، يعظوها ويقول كيف تغيرت ولما تغيرت، ولأن الحق أن يكون السبب منه ليس منها، فكان رد فعل منها على ما قدم هو حتى لا تظلم. فالأصل أنه يعظها ويقول لها يعني تعرفين مكان زوجي من زوجي وتعرفين ما أنا عندك، يعظها ويبين لها. فإن لم يأتي الوعظ بنتيجة له أن يهجره ويهجره في المضجع فقط، يعني ينام في نفس الغرفة لكن ينام في مكان آخر ليس على نفس الفراش، ممكن يترك الغرفة بأسرها ويذهب إلى غرفة أخرى، نعم له هذا الهجر. لكن الجهلة يحسبون أن الهجران يكون في البيت، يتركها في بيتها فيهجرها ويذهب إلى مكان آخر، هذا من الجهل. والهجر على الفعل لا على الكلام، يعني الهجران يكون على الفعل لا على الكلام، هجران الكلام لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، هجران الكلام لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر المسلم أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من بدأ بالسلام. يبقى هنا الهجران هجران 3 أيام، هذا فوق 3 أيام هذا معصية لله جل في علاه، إلا ما كان بالدليل على مسألة الإصلاح، إصلاح النفس بالهجران. قال الصيمري إذا ظهرت منها أمرات النشوز فله أن يجمع بين العظة والهجران. والأول والمشهور أنه يحتمل أن يكون هذا النشوز بفعله فيما بعد، ويحتمل أن يكون الذي صادر من غير جهة الزوج أو شغل القلب، يعني هو الحق أنه لابد التماس الأعذار والاحتمالات مع العلاج بطيب النفس وحسن الإلقاء وحسن التعامل. لكن المرأة أصعب ما في المرأة أن تعاند وأن تكون صلبة، هي تجافي الأنوثة التي فيها، ومجافاة الأنوثة خسارة في كل شيء، في كل شيء خسارة، وامتلاء الأنوثة ليس فيها إلا الربح الكامل غير منقوص. الأصل بذلك قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، لذلك لو نشزت بعدما دعاها فامتنعت، دعا لفراشي فامتنعت ثم امتنعت ثم امتنعت، تكرار الامتناع يدل على مسألة فيها هذه الأبواب، بل هي من عندها، فهنا تهجر تؤدب وتزجر ويعيذها ويهجرها بل ويضربها. فأنا لا أقول بالضرب بحال من الأحوال، سأبين أن ذلك إن شاء الله، لأنه المرأة التي تصل بنفسها إلى أن تضرب من زوجها هذه امرأة خلعت الكرامة من عندها، ومشكلتها تكون مشكلات، لأنها لو اعتادت الضرب لا هو فلح ولا هي فلحت، هي انتقصت من كرامتها وشخصيتها وسمات شخصيتها، وهو أصالة توحش وارتقى مرتقا صعبا يصعب فيه الألفة بعد ذلك والأنس، إلا بضرب معين فيه فقط الإهانة في الضرب دون الإيذاء، ويكون على تقطع لا على استمرار. فإن نشزت منه مرة واحدة فلو أن يهجرها ولا وهل له أن يضربها، يعني عند النشوز، يعني المسألة مرتبة، يبدأ بالهجر أم يبدأ بالضرب. نعم. قولان أولهما ليس له أن يضربها، وقال أحمد لأنها تستحق العقوبة على قدر جرمها لا أن يضربها ويعتري، لأنها لا تستحق الهجر الهجران لخوف النشوز، فكذلك لا تستحق الضرب بالنشوز مرة واحدة. هو كما قلت الضرب مباح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه ولا قال لا تقبح ولا تضرب الوجه. لا تقبح يعني لا تهين وتصغر. فيكون الترتيب هنا واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن فإن نشزت، يبقى العظة والهجر، وإلا فالضرب بعدها. واضربهن يعني إذا أصررن على النشوز، المعنى أنها نشزت أول مرة لا يعالج بالضرب، يعالج بالهجر والوعظ. والصحيح أنه يبدأ بالوعظ بل ويكرر الوعظ. والمرأة اللبيبة الكريمة لا تهين نفسها، عندما علمت أنه اتخذ معها الأساليب المرتبة بالوعظ والهجر ثم ذلك استعصت فهي تستحق الضرب. وهذا يعني أنا مؤسف جدا جدا جدا، لأنه سيكون بعد ذلك الوحشة ستكون قوية. لا 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 يمكن أن يعني أن تتآلف القلوب على ما هي عليه سجية قبل الضرب. وهذا هو الأصح. الثاني له أن يضربها، هذا هو الأصح له أن يضربها، لكن ليس بالأصيل، لأنه خلاف الأولى خلاف الأولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا عموما ليس بخيركم من يضرب النساء، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس قالت له نكحني معاوية، وأبو جهم رفض أبا جهم لهذا، قال إنه رجل لا يترك العصا من على عاتقه. أما الآية التي واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضارع واضربهن، المسألة على الواو، الواو مطلق الاشتراك في الحكم وليس الواو على الترتيب، وإن كان إمامنا إمام المذهب يرى بأن الواو مرتبة أو مرتبة فيكون على الترتيب. والظاهر أنه يفعل الأشياء الثلاثة، لكنهم يستدلون بها أنه لا يهجرها ولا يضربها عند خوف النشوز. بقيت الآية الظاهرة إذا نشزت أنها على الترتيب الثلاثة، ولأنها معصية حل هجرانها فأحلت الضرب كما لو تكرر منها النشوز. يعني هنا يريد أن يقول أن يضربها، له أن يضربها ابتداء، له أن يضربها ابتداء. وقلت لكم هذا أيضا في الترتيب خلاف الأولى، خلاف الأولى، وصريح قول النبي ظاهر جدا، قال ليس بخيركم من يضرب النساء. فإذا ثبت هذا فالموعظة أن يقول لها ما الذي منعك عما كنت يعني كنت قد ألفته منك، ما الذي غيرك، اتق الله وارجعي. ويبدأ يتفاهم معها، وتجاذب أطراف الحديث مع المرأة سهل جدا أن يصل معها إلى ما تريد، لأن أي امرأة راقية تقية نقية راقية تصل معها جدا عندما تهون وتسمع لها وتفند كل ما يضايقها، سهل جدا تصل إلى رضاها جدا جدا جدا. لكن لابد أن يكون المرء لبيبا قريبا، وأن يكون يعني ذا لطف ورقة وأيضا فهم في التعامل. قال واهجروهن في المضارع، والهجران في المضارع كما قلنا أنه هجران في الفراش دون البيت، والهجران الكلام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وإذا قلنا بجواز الضرب فالضرب لابد له من ضوابط، ضرب لا يكون مورحا مدميا، لأن هو أنا يعني مشاكل تأتيني، امرأة تشتكي تقول أقسم بالله كأنه يقاتل جيشا، لا يضرب امرأة يقاتل جيشا، هذا صفاقة، وهذه مسألة فيها ما فيها من الصلابة التي لا تمدح بحال من الأحوال، وليست رجولة أيضا، وليس فيها شهامة ولا مروءة. عليكم السلام وبركاته. لكن الضرب كما قال العلماء هنا يضرب الأهون بالأهون، لأن الضرب المقصد فيه فقط هو أن يهين. أول شيء لابد من تجنب الوجه، لابد من اجتناب الوجه، لأن الصريح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. بعضهم قال يجلد لكن لا يبلغ الحد، وكل ذلك ليس بسديد وليس بصحيح. الضرب يكون بشيء يسير لأنه إهانة للكرامة فقط، بالسواك، بطرف فوطة طويل، بحيث أنه
فقط كأنه يهينها فقط، لكن إن هو يضرب ده لا يضرب بالعصا، ده بيضرب بالقطار، يضع أمام القطار ويبدأ يتحرك أو في حلبة الملاكمة. وهذا كله كما قلت ليس من الديانة ولا من الشهامة ولا من المروءة، ولا يمكن أن يكون به إصلاح بحال من الأحوال. والعلماء يقولون ليس له أن يضربها على غير النشوز، أي شيء آخر ليس له أن يضربها على غير النشوز. طبعا من النشوز أن تسبه وأن تصغر من شأنه، هذا نشوز، ونشوز من أقوى ما يكون في درجاته. أما في الأمور الأخرى يقولون ترفع للحاكم، وهذا أيضا يعصي جدا المرأة على زوجها، فقد ورد الحديث لا تضربوا إماء الله. وعمر رضي الله عنه وارضاه لما قال يعني كنا معاشر المهاجرين نغلب نساءنا، فأتينا إلى المدينة فأردنا نساء أهل المدينة يغلبنا الرجال، فعمر بن الخطاب قال ذلك عرضا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر. ولما جاء نساء المهاجرات فقال قال عمر بن الخطاب تعلمنا من نساء الأنصار يفعلن مثل ما يفعل نساء الأنصار، قال زائرنا النساء. فلما أباح الضرب طاف نساء النساء في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهم وما تردون أولئك بخياركم، على الضرب يعني بعد ما أباح الضرب، هو الظاهر في هذا الباب أنه أباح الضرب ثم نسخه ثم أباحه بعد ذلك. أباح الضرب لما قيل زائرنا النساء، فلما ضرب رجال النساء ما كان فيها الضابط الذي قلنا فيه، فجئنا يشتكينا للنبي فقال لا تجدون أولئك بخياركم، ليس بخياركم من يضرب النساء. وفي قول الصيمري في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، قال أما الدرجة التي للرجال هو حل العقدة إليه دونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق. الثاني أنه لو ضربها عند نشوزها هذه الدرجة عليها، أن عليها الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وليس عليه هو لأنه يملك ذلك، وهذا كما قلنا فيه نظر لقوله وعاشروهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أن ميراثه منها على الضعف، أنه لقد رأى كان له إسقاط حقها باللعان وليس لها ذلك موضع الدرجة، يعني لو قذفته تحد. لذلك في كثير من النساء يشتكين الأزواج بهذا بمثل هذا بقذف، هذه ليس لها لعان، مش هيلعينها عشان يسقط عنها الحد يلحقها. إما أن نقف عند هذه المسألة ونتم الباب غدا إن شاء الله، أو نسير سيرا حتى نتم الباب، ما عندكم؟ هل نقف عند هذه المسألة أم نتم الباب كلية؟ لأن المسألة الثانية مسألة نشوز الرجل كيف علاجه، فنجعلها مسألة مستقلة أفضل حتى لا تختلط المعلومات. طيب سيأتي سأقول الإجابة الآن، لكن أنا سألت سؤالا عرضت عرضا فأريد إجابة على هذا العرض أولا وبعدين أجيب عن الأسئلة. إذا نتم الباب، مسألة وإذا ظهر من الزوج أمارات النشوز بأن يكلمها بكلام غير لين، قال صح أنا ما أدري سأستطيع أم لا، والله عندي تعب شديد، الله ييسر الأمر إن شاء الله. طيب خلاص ننهي المسألة ويكون في الإفصاح إن شاء الله أيضا فيه نشوز الرجل، نعم، بأنه يكلمها بكلام غير لين أو لا يستدعيها الفراش يمتنع عنها، لا بأس أن تترك له بعض حقها من النفقة والكسوة والقسم تطيبا لخاطره من أجل ألا يعاملها نشوزا. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في امرأة إذا دخلت في السن جعلت يومها لامرأة أخرى. هو طبعا مسألة حديث طويل. عائشة رضي الله عنها تكلمت عن المرأة يكون عندها الغنى والكفاية ويكون الرجل يعني يريد تزوج غيرها بكرا مثلا أو أقل منها سنا وهي تخشى أن يطلقها أو تخشى يعني أن يكون نشوزه شديدا معها، فلها أن تعطيه مالا ولها أن تسقط ليلتها. وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على جواز زواج المسيار الذي فيه إسقاط النفقة وإسقاط المبيت، لأن هذا حق لها. وهذه القاعدة العامة التي تكلمنا عنها أن الحق العام للمرء المسلم له أن يسقطه وله أن يطالب به، وله إن أسقطه لا يعني لا يطلبه بتغذية راجعة، يعني ما مضى ما يطالبه، لكن ما كان في المستقبل لا لها أن تطالب به. وإن ظهر من الزوج نشوز بعد منعها ما يجب لها من نفقة وكسوة وقسم وغير ذلك أسكن الحاكم إلى جنب ثقة عدل ليستوفي لها حقه، وإن ادعت أن يرفع. طبعا رفع الأمر هذا معناها هدم البيت. هو المسألة لابد أن تأتي بحكم من أهلها وحكم من أهله وتأتي بالصلحاء من قومها أو من قومه حتى يكون الأمر على دائرة في نطاق ضيق. المرأة تتسبب في هدم بيوت بسبب سعة المشكلة، أنها تخرج بها إلى غير أهلها وتخرج لسين وصاد ونون وعين والكلام، هذا كله يجعل الأمر يتفاقم جدا ويجعل الزوج أشد عنادا في هذا الباب. وإن ادعى كل واحد منهما على صاحب النشوز بمنع ما يجب عليه أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة عدل لكي يشرف عليهما، فإذا عرف الظالم منهما منعه من الظلم. وإن بلغ ما بينهما إلى الشتم وإلى الضرب وتخريق الثياب بعث الحاكم حكمين ليجمع بينهما أو يفرقا، لقوله: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهنا الكلام على الحكمين، هل لهما التفريق بحكم منهما أم المسألة تفتقر إلى الزوج؟ أبو حنيفة قال بأنها، أبو حنيفة أحمد قال على المذهب بأنهما وكيلان ليس حكمين، وأن الحكم ينفصل بهما. لا، لابد من رضا الزوج ورضا الزوج، لابد من رضا الزوج ورضا الزوج. لذلك علي لما طرحوا له مشكلة بين زوجين قال بعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها، ثم قال الحكمين: أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعليا. وقال الرجل: أما الجمع فنعم وأما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت، يعني أخطأت، لا والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. فهنا شوف انظر، علي أكد أن المسألة منوطة برضاه، يبقى هذه معناها أن الحكم لا يرجع إلا بعد الرضا من الطرفين، فابتداء لا يكون. والقول الثاني أنهما حكمان من قبل الحاكم، يعني يفصل بينهما، هذا قال به مالك والأوزاعي، وهذا الحق أنه قريب من ظاهر الأدلة لقول الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها سماهما حكمين، والحكم هو الذي يفصل ولا رد لحكمه، هذا إذا اتفقا، أما إذا اختلف فلا. فيبقى أنهما إذا اتفق على الرجوع رجع، وإذا اتفق على التفرقة كانت فرقة، وإذا قالوا بأن الفرقة تكون على عوض يعني خلعا، وهذا كل الذي ينفذه هو الحاكم. يبقى يحكم الوكيل، وكيل الحاكم يحكم والحكم يكون نافذا، والذي ينفذ الحكم هو الحاكم القاضي. قال الشيخ أبو إسحاق نعم بأنهما وكيلان إلا أنه وكيل من قبل الحاكم، فلا بد أن يكون كاملين، يعني إذا قلنا بأنهما حكمان فلا بد أن يكون فقيهين، وإن قلنا وكيلان جاز أن يكون من العامة، لكن لا بد أن يكون فقيه طبعا لأنه سيفصل في النزاع ويحكم حكما يسري على الطرفين. وإن قلنا بأنهما حكمان لن يصح فعلهما لأن الحكم لا يصح للغائب، وإن صح الحكم عليه لأن كل واحد منهما محكوم له عليه، وإن جن أصيب بالجنون أو أحدهما لم يصح فعلهما، لأن إن قلنا أنهما وكيلان بطلت وكالة من جن، وإن قلنا حكمان فإنهما يحكمان للشقاق وبالجنون زال الشقاق، وإن لم يرضي أحدهما فإن قلنا أنهما حكمان لم يعتبر رضاهما، فإن قلنا بأنهما وكيلان لم يجبر على الوكالة فينظر الحاكم فيما يدعيه كل واحد منهما والحاكم يفصل بينهما، وإن كان لهما أو لأحدهما حق على الآخر من مهر أو دين لم يصح للحكمين المطالبة به إلا بالوكالة قولا واحدا. الأصل في هذا الباب كما قلنا إذا حدث النشوز من الزوج فإن المرأة لها أن تصالحه تكون مصالحة، أو خشية نشوزه تكون مصالحة، وقد قال بعض العلماء النشوز لا ممكن لا يهجرها فقط بل يطلق، فلا أن تصالحه مصالحة على العطية أو إسقاط مالها حتى لا تضر بالطلاق وبغيره. فإن كان واشتد الأمر بينهما يأتي حكمان والأولى ليس واجبا، والأولى حكم من أهله وحكم من أهلها من النبلاء الفقهاء أصحاب الوجاهة عند الزوجين. طبعا في هذا العصر أنت ما تجد قاضين يبعث وكيلين أو غير ذلك، فإذا ارتضي بمن يصلح بينهما ورجع للكتاب يجعلها كتاب الله فاصلا والسنة لمن تفقه فيها، وأن يقول حكم الله كذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم كذا ويمشي وهما ينفذان ذلك، وليس أيضا له سلطة على أن ينفذ عليهما الحكم إلا أن يبينه فقط في هذا الباب. لو في أسئلة بتفضل نشوف. بس قد أنها لو قالت زوجي فعل كذا وهي فقط عندها أنها رأت هاتفا أو سمعت هاتفا أو رأت كلاما، هذا لو قالت ذلك تكون قذفة، عليها أن تحد حد القذف. نعم لو في أسئلة فقط. أغلق درس الفقه، نفس الدرس كنت أسجله ما سجل، رجاء من سجل الدرس يرسله للمباشر اللي هو على الموقع وهو يرسله العمار، رجاء أنا برجوكم بهذا أنه عندي البطارية كانت ضعيفة ما كنت أعرف ذلك فأغلق عشان الدرس ما يروحش. الله يبارك فيكم، رب يرضى عنكم، رب يرضى عنكم، الله يحفظكم من كل سوء، شكر الله لكم حرصكم الشديد. عايز بطارية منها يا الحمد لله. السؤال يقول إذا كان الزوج يضيق على الزوجة في تعلم دينها بل السيات يريد فقط تعيش بهيمة فهي فقط تنظف للطهو هل تطيعه وهي لا تقصر في شؤون البيت لما تتعلم بل تزيد في ترغيب الطاعة في ترغيب العطاء؟ إن منعها من التوحيد ومن أساسيات فهمها للأمور التي يعني هي أساسيات الطهارة عند المرأة وغير ذلك ليس له، لا تطيع في ذلك، غير هذا عليها أن تطيع وعليها أن تستميله من أجل أن يعني يعطيها الوقت الذي تستطيع به أن تتعلم والأمة تنتفع بها. الحق أنه ليس له أن يضيق عليها إن كانت قد أخذها وهي تطلب العلم واشترط عليه طلب العلم في هذا الباب، لأنه أنا أدين الله بأن من طلب العلم صار العلم فرض عين عليه، يعني من طلب العلم وجد في السير صار طلب العلم فرض عين عليه مش فرض كفاية، فليس له أن يسقطها، ليس له أن يسقطها. نعم فين سؤالك يا نعيم؟ حاضر ما البعض يقول هو الهجران في الفراش صحيح أبا الوليد، لو اتفق الزوجان محتاجين حكمان ممكن ينفذوا اللي اتفق عليه. طيب جيد جيد، هي المسألة كلها أنا قلت المشكلة إذا تفاقمت خرجت، وإن خرجت اتسعت، وإن اتسعت يقال فيها اتسع الخرق على الراقة. هذه الآية عارضة حديث أن السلام ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد سبيل الله، ثم الهجران له قد يكون مطلب للمرأة فيكون الرجل هو المهجور. أعوذ بالله أعوذ بالله. ثم اليوم ربما المرأة أفهم منه وهي التي تستطيع وعظه. ثم مسألة ضرب المرأة كانت في مجتمع يقبل ضرب المرأة، والظروف الظرف الاجتماعي في دلالات تأويل النص، وظرفنا الاجتماعي الآن يرفض الضرب، وإن ضربها الزوج تسجنه. جميل جدا. فتاني مقصود الآية في زمننا هذا ملخص بحث الدكتور عندنا، ملخصه أن الظرف الاجتماعي هذا النص الشرعي من دلالات التأويل وآية النشوز، يعني احترام لهذا الدكتور حفظه ربي ورعاه، مخطئ في هذا الباب ونظره منقلب وكلامه باطل في هذا الباب. شيء مؤسف صراحة، شيء مؤسف جدا. هؤلاء أصحاب الثقافة، اسمها الثقافة الإسلامية، وطبعا الصيحات العارمة في مسألة النفسيات ومسألة الدورات النفسية هذه ماذا يسمونها أصحاب الفلسفة وعلم النفس، تدريب النفس الذي يقولونه، هم يحتاجون إلى فهم أكثر منهم إلى هذا الكلام. عامة أولا بالنسبة للكلام على أن المجتمع المحتفل بالنص أو الظروف الاجتماعية، هذا معناه أنه يقول بتعطيل النص للأعراف، وهذا باطل. والمعنى هنا أيضا فيها اتهام مبطن للتشريع العام، لأن هذه الآية نزلت للتشريع العام في كل المجتمعات في كل زمان. لا هو مش يتعبني عشان طويل يا نعيم، يتعبني عشان فيه أنا لساني هيطول هموت أنا. لا بلاش. نعم التنمية البشرية ممتازة، فهذا المزعوم يعني أنه تنمية بشرية، هي ولا تنمية بشرية، هي تقصير عقلي أصلا عامة. فهو الذي أصر على أنه لا يعمل بالآية لأنه جاهل، خلاص ده أقصى، ده أقل شيء، ده أقل شيء أقوله في حقي، ويكون أقصى عشان أنا وأدب نفسي وأهذب نفسي ما أشتد على المخالف الذي، لأنه هذه معناها أنهم لا يعظمون النص. شوف أصوليا حتى العرف لا يمكن أن يقود نصا يعني يخصصه، وإن قلنا أن العادة محكمة دي لها قرائن محتفة قوية جدا حتى تعتلي هذا العرش، لأنه لابد من تعظيم النصوص وليس من تعظيم النصوص هدراها بهذه الطريقة. والظرف والمجتمع لا، قل له عشان أنت أصلا هي جعلتك مشبك غسيل فأنت تقول بذلك. أيوه هو ده بقى، أنا عشان أنا لازم نفس مصدور، هي أقصاها هو عندها مشبك دبوس، فانتهى الموضوع خلاص، فانتهى الموضوع وتجره فينجر وليس له شخصية فيقول بذلك. هذا كلام باطل، لابد أن يعظم النص. الله جل في علاه لا يشرع شرعا إلا أن يكون صالحا لكل زمان ومكان. هذه أمور فيها اعتراضات خفية، وهذا اعتزال، ونحن نعيش في هذا الاعتزال الأسود في هذا الزمان دون أن يعرف إلا طلبة العلم المتقنين يعلمون بأن هذا اعتزال ضاري. طبعا أقصى ظهر في الاعتراض على 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 المسائل الغيبية الأصول، مسألة سؤال القبر في القبر عذاب القبر، اعتزال محض في هذا الباب. فالآن الآن الآن يكون الاعتراض على النص بهذه الطريقة السمجة ليس فيها شيء من العلم. احنا قلنا الشرع جاء بالضرب إباحة وقال بأنه ليس هو الحل، وانا قلته الآن ان ضرب المرأة ليس حلا، وان المرأة يعني تكسب البلادة بالضرب هذا ما يصح، وهذا ايضا هذه بضاعة الرجل ضعيف الشخصية، وايضا ضعيف السيطرة، وضعيف المحاورة. هو الذي يفعل ذلك او اللي بيلجأ وبيجري يقول لها لو طب لو طلعتي تبقي طالق، لو نزلتي تبقي طالق، لو شربتي تبقي طالق. ضعيف شخصية ما يستطيع ان يحاورها ويبين ضعفها وضعف عقلها، ويبين ايضا ضعف ما تتبناه، فبيفعل ذلك، يلجأ إلى هذا. قلت لك هذه دلالة على أن هذا الأخ أصلا ضعيف النظر. يعني شوف حتى أصول الفقه الذي يتخلى عن ثوابت العقيدة تكون دي نتاجه، ده نتاجه. وبعدين هو خايف، يقول لك لو ضربها تسجنه، يبقى نعطل الآية عشان أضربها تسجنه. مجتمع خرب، يبقى لازم ينقلب المجتمع إلى أن يكون صالحا ويعلم أن عزه في كتاب الله جل في علاه والتمسك به. هذا جهل مركب الذي يفعله، هذا جهل مركب، وهو وصل بالنهاية في الاعتزال إلى إيش؟ إلى الطعن في الآية وإلى تعطيل الآية. وكما قلت لازم ذلك، وهو لا يمكن أن يلتزم بهذا لازم وإلا يكفر، أن هذا التشريع لا يصلح لهذا الزمان. لازم ذلك أنه يقول بأن هذا التشريع لا يصلح لهذا الزمان، وهذا كفر، هو لا يلتزمه، لكنه جاهل لا يفقه. وكفاية كده عشان أنت حتى تطلعني عن طوري، وهتكون الأسلحة شديدة جدا عندي في هذا الباب. اسكت بقى نعيم، أنت أخذت المسألة برمتها الآن، ظهرت لك، أرجو أن تكون ظهرت لك جيد. لهم يعني كمان ينفي 7 آيات، ده الإخوة لازم كما قلت لك تنشروا. أبشر يا باشمهندس نعيم، أبشر. الظروف الاجتماعية، قل له الضغط النسوي مش الظروف الاجتماعية، قل له خوفه منها هو اللي عامل كده. والله حي هلا بنساء صناديد أسودة تفعل مع الناس كده. اعتدي على الرجل يصل إلى مسألة ممكن يكفر به، لكنه سبحان الله هو الضغط النسوي. يا أستاذ نعيم أنا تحت أمرك، أرسله لي وأنا تحت أمرك بعد ذلك. يا ربي.